أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين مع بعض حلقة جديدة من اعرف حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع بعض عند الحلقة اللي فاتت وقلنا أن الكفار قريش استمروا في تعذيب المسلمين لما بعد ما رجع الوفد منهزم اللي كان فيه سيدنا عمرو بن العاص وقتها رضي الله عنه لما كان كافر، ورجعوا من عند ملك الحبشة وهم يعني مهزومين ومش قادرين يعملوا حاجة مع المسلمين اللي هاجروا إلى الحبشة. طب إيه رد الفعل الطبيعي؟ وقلت لحضراتكم إن هم اشتدوا غيظا وبقوا متغاظين جدا وزعلانين، إزاي ملك الحبشة يردهم وإزاي المسلمين يهربوا ويفروا من عذاب قريش وهم يبقوا كده موقفهم يعني مخزي وموقفهم سيء جدا. اشتد الأذى بالمسلمين واشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان بيتعرض لعذاب والأذى كثير منهم، لدرجة ان أبي جهل يعني عليه من الله ما يستحق قعد مرة وقال لكفار قريش، قال لهم يعني ان محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، ما أطيق حمله، يعني أنا بعاهد ربنا إن أنا همسك حجر بأقصى ما أستطيع من حمولة، فإذا سجد في صلاته فضغط به رأسه، لما يسجد هقوم ضربه بالحجر ده حتى أفلق به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، يعني انا مش فارقه معايا. يعني حضراتكم متخيلين كميه الغيظ والعنف اللي موجوده في قلبه والحقد نتيجه انتصار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام عليهم، وان الدعوه شغاله وبسم الله ما شاء الله الناس بتعلن اسلامها، والوفود العربيه كلها اللي بتيجي مكه بتعرف الاسلام وبتنتشر سيره النبي صلى الله عليه وسلم في كل ارجاء المعموره، فيشتد به الغيظ وفعلا يصدق أبو جهل وهو كذوب وياخد معاه حجر ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي. وبدأت قريش تترقب الموقف، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يا ترى أبو جهل عنده من الشجاعة إن هو يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله زي ما قال، وهو مش فارقة معاه، بيقول يعني فليصنع بعد ذلك بنو مناف ما بدأ بنو عبد مناف ما بدأ لهم، ويذهب فعلا أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي وهم شايفينه، يذهب وأول ما يقترب منه قبل ما يقترب يرجع على طول مسرع منهزم، وكتب السيرة تقول لك يعني لونه كان منتقع مرعوب، إيديه يبست على الحجر اللي كان شايله لدرجة أنه رماه من إيده من تقله عليه. فقريش قالت له مالك يا أبا الحكم، أنت إيه اللي جرالك؟ قال قمت لأفعل ما قلت البارحة، فعرض لي فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته وقصرته وأنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. يعني أنا كنت رايح فعلا عشان أفعل اللي أنا قلتلكوا عليه مبارح، ففجأة لقيت إبل قوي جدا شديد ليه أسنان وليه هامة وليه أنياب، عمري ما شفت لفحل أو لإبل زيها قبل كده، فيعني خفت فرجعت لأن كنت خايف أنه يأكلني. ولما الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقعة فيقول لهم عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل لو دنا لأخذه، ذلك جبريل لو دنا لأخذه، يعني ده سيدنا جبريل تمثل في صورة هذا الإبل عشان لو كان يقترب هذا الكافر أبو جهل لكان أكله وكان أخذه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. يحصل بعد كده ايه؟ يحصل حاجه اشد واقوى. انا ليه بقول لحضراتكم على كده؟ وليه الحلقه اللي فاتت كلها قصصناها في شرح بتفاصيل سريعه كده يعني ايه المسلمين يتعذبوا؟ عشان تعرف يا كل صاحب رساله، وعشان تعرفي يا كل بنت مؤمنه صاحبه رساله، بنت عندك رساله وعندك هدف في حياتك، ان دايما اصحاب الرسالات بيتعرضوا لما هو اشد من ذلك. دايما اصحاب الرسالات مش مجرد ان اهلك، لمجرد انك مثلا خدت طريق ربنا وبدأت تصلي في المسجد او كده، هتعارض وهتبدأ الناس تقولك انت ايه اللي انت بتعمله ده، انت مزودها شوية. لو انت اتحجبتي او بدأت تنتقبي او بدأت تاخدي خطوة في طريق ربنا، هتلاقي الفتن حواليكي. دي سنة ربنا في الكون. اثبت دايما رسالة النهاردة، اثبت مهما حصل لك، طالما انت على الطريق الصح، طالما انت على طريق ربنا سبحانه وتعالى، خليك ثابت. دي شيء من الانبياء ان هم والصالحين ان هم يتعرضوا للعذاب وان هم يتعرضوا للفتن، لكن اصبر وخليكم معنا في الحلقات وانتوا تعرفوا بعد العذاب دوت حصل ايه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل ايه مع النبي بعد كده. يقعدوا كفار قريش عند البيت الحرام، يجي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف بالبيت، أول ما يمر بالبيت الحرام ويبدأ يطوف يبدأوا يغمزوه ويلمزوه ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم، ويستهزئوا بيه ويلعبوا يلعبوا بأعينهم استهزاء بيه صلى الله عليه وسلم. فلما نظر ليهم عرف دوت منهم، وعرف ان هما بيتكلموا عليه، يعدي بهم المرة التانية فيغمزوه برضو زي المرة الأولانية، يعدي به المرة التالتة فيغمزوه ويسخروا منه زي المرة الأولى والتانية. فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة تعلمك ان ممكن تسكت مرة، ممكن تسكت التانية، ممكن تسكت التالتة، لكن لأ، لازم يبقى في موقف فاصل، لازم تقول لهم لأ أنا قوي. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم وهو الرحيم وفي نفس الوقت هو قوي، يقول لهم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فيعني أنا جاي أذبحكم لو ما بطلتوش اللي انتوا بتعملوه ده، والله أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فيعني يرعبوا ويخافوا جدا، والكلمة دي تأثر فيهم لدرجة يقولك كأن على رؤوسهم الطير، يسكتوا خالص وما حدش فيهم يقدر يفتح بقه بسبب الكلمة دي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل لهم رسالة، اوعوا تفتكروا ان انا لوحدي او ان الصحابة معايا، ان احنا في موقف ضعف اطلاقا. مش معنى انك بتسكت على الاذى مرة واتنين يبقى انت انسان ضعيف، ده منتهى الحلم انك تسكت، بس لازم يبقى ليك وقفة عشان يعني صغائر القوم ما يتطولوش عليكم، ما يظنوش ان هو دوت سكوتك ضعف. لا، سكوتي دايما بيبقى حلم مش بيبقى ضعف، السكوت ده منتهى القوة، لكن لما الحد يزيد عن الحد المطلوب لا، لازم يبقى هنا في وقفة. يجي تاني يوم يبدأوا يجتمعوا يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى معدي يعني يقفضوا عليه ويثبوا عليه ويثبت رجل واحد، يمسكوا برداء النبي صلى الله عليه وسلم ومجامع رداءه ويقولوا له أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا. حضراتكم متخيلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه الأرض يتعمل فيه كده ويشدوه من الرداء ومن اللبس بتاعه ويقولوا له أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ الإذاء هنا ما بقاش إذاء بس بالسب أو الغمز أو اللمز، لا، ده بقى إذاء باليد كمان، وبدأ يتطوله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لهم أنا ذاك، أيوة أنا اللي بنهكوا عما كان يعبد آباءكم، أنا ذاك. فينقضوا عليه مرة تانية، دوت يمسكوا من هنا ودوت يشدوا من هنا، وأقبل واحد اسمه عقبة بن أبي معيض، فيبدأ يعني يلف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حوالين عنقه عشان يخنقه خنق شديد، فيعني يختنق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي سيدنا أبو بكر الصديق يعني يقولوا له، يروح له واحد يقول له أدرك صاحبك أدرك صاحبك، فيجي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وياخد بمنكبي عقبة بن نافع عقبة بن أبي معيض ويدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب ده ويجاهد دوت من الناحية التانية ويضرب ده ويشد ده، وهو عمال يحاول ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم كلمة واحدة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فيبدأوا يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين ده اللي جاي يشد النبي مننا وجاي يدافع عنه بالقوة دي؟ فينظروا فإذا هو أبو بكر الصديق، فينصرفوا عن النبي ويتجهوا إلى سيدنا أبو بكر فيضربوه ضربا. يقول لك يعني في السيرة يقول لك ضربا لا يعرف وجهه من أنفه، من كتر ما ضربوا خد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه انتفخ خده لدرجة أن بيقول لك ما بقتش تعرف خده من أنفه، وكانت له يعني زي 4 غدائر كده، ما يعني من كتر الضرب سيدنا أبو بكر الصديق يتعرض للأذى ويتعور ويعني يسقط في الأرض حتى يغمى عليه تماما وما يشعرش بأي حاجة. فييجوا أهله بنو تيم فيعني يدخلوه في بيته وما ويقولوا ده خلاص ده مات، الشكل دوت ده شكل واحد مات لأنه أغمى عليه رضي الله عنه، وما مش عارفين يعملوا معاه إيه. كل ده بسبب أن أحد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت عملت إيه للنبي؟ لما سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم وهو كلها كلام تافه لن يصل إلى النبي، بس مجرد تعرضكم تعرض الناس إليه، أنت عملت معاه إيه؟ هل أنت طبقت سنته؟ هل أنت سمعتي أوامره؟ ولا أنت لما بقيت تسمع كلام النبي أعرضت عنه؟ سيدنا أبو بكر الصديق وقتها دفع عنه بماله ودفع عنه بصحته وبكل ما يحتميه من قوة، وبدأ يقف ضد الشرك والمشركين عشان يدافع عن النبي. أنت عملت إيه؟ أنا بوجه كلمتي النهاردة وحلقة النهاردة لكل شاب لسه بيلبس بنطلون ساقط، لكل بنت لسه ماهيش فاهمة المعنى الحقيقي للحجاب ومتصورة أنها مجرد ما هي تلبس حاجة على رأسها أو تلبس طرحة أو تلبس شرب صغير وبعد كده اللبس إما بنطلون ضيق يا إما بلوزة ضيقة يا إما شيء يشف أو شيء يوضح ملامح جسمها، هي فاكرة أن هي كده بتطبق سنة النبي. بوجه رسالتي لكل بنت فاكرة ان الحجاب هو مجرد طرحة، والله الحجاب عمره ابدا ما كان طرحة، الحجاب انك تلبسي لبس كامل ما يشفش وما يصفش وما يكونش ملفت للنظر وما يخليش حد يقدر يلتهم جسمك الشريف العفيف بعينيه. بوجه كلمتي لكل شاب لسه بعيد قوي عن طريق ربنا، لسه غير مقبل على طريق ربنا، لسه الصلوات بتفوته، لسه ما هوش قادر يقرب من ربنا، لسه الذنوب ملياه، لسه الكمبيوتر بتاعه أو الموبايل بتاعه مليان حاجات، لو النبي صلى الله عليه وسلم شافها يحمر وجهه يعني من الغضب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقك لنصرته، سنة نبيك هي الطريق وهي المجال ان انت ازاي تدافع عن النبي زي ما سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه دافع عن النبي. حاول تقلده في حاجة بسيطة قوي، طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ياخدوه بنو تيم يرجعوا سيدنا ابو بكر البيت وهما ما يشكوش ابدا في موته لغاية ما يفوق في اخر الليل اخر النهار، يفوق سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه واول حاجة يقولها يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما باله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيلوموه اهله يقولوا له انت في ايه ولا في ايه ويخرجوا من عنده، ده انت مضروب، ده احنا شكنا في موتك. اول حاجة تقولها ما باله محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرضوا عليه الطعام والشراب فيقول لهم والله لا اكل حتى ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يهدى الليل كده ويسكن الناس وكل واحد يروح بيته ياخدوه ويحملوه ويوصلوه للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن الارقم. فلما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه يبدأ ساعتها يأكل ويشرب. هو ده سيدنا أبو بكر الصديق، يعرض نفسه للأذى ويعرض نفسه للضرب وللموت من أجل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يحصل إيه بعد كده؟ يقرر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه هو يهاجر للحبشة بعد ما الأذى اشتد وسبل الحياة كلها بدأت تشتد عليه. وهو ماشي في الطريق لقى واحد اسمه مالك بن الدغنة، دوت كان يعني سيد القارة والأحابيش، القارة دي يعني قبيلة عظيمة والأحابيش دي مجموعة من القبائل اتحالفوا عند جبل الحبشي فسموا بذلك، يعني سموا الأحابيش بسبب انهم اتفقوا او تحالفوا عند جبل يسمى جبل حبشي. يقابلوا سيد القارة دوت ويقول له يعني انت رايح فين؟ فيقول له سيدنا ابو بكر الصديق يقول له يعني يقول له انا مسافر لاني مهاجر لان اشتد علي الاذى. فيقول له يعني الرجل دوت يقول له مثلك يا ابي بكر لا يخرج، انك تكسب المعدوم وتصل الرحم، يعني اللي زيك ما ينفعش يهاجر، انت بتصل الرحم وبتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فانا لك جار، فانا هبقى جارك وهبقى معاك، فارجع واعبد ربك ببلدك وانا هبقى واقف جنبك وانا هساعدك. ويروح الرجل دوت اللي هو مالك بن الدغنة يروح عند قريش ويعلن يقول لهم ابو بكر ده في جواري، يعني انا هحميه. وقلت لحضراتكم قبل كده يعني ايه حته جواري دي، يعني يجي الرجل ويقول لك فلان في جواري، محدش يقدر يقرب له لان اللي يمسه او يقرب له كانه بيأذيني انا. فما انكروش عليه كده، ولكن قالوا له قريش، قالوا لابن ابي الدغنه دوت، قالوا له ايه؟ قالوا له مر ابا بكر فليعبد ربه في داره ولا يستعلن، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا وضعفتنا. فإحنا بنخاف من عبادة سيدنا أبو بكر الصديق، لأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجل يعني بكاء، ما كانش يقدر يملك عينه لما يقرأ القرآن، فبيفتن بيه النساء ويفتن بيه الأطفال لما يجدوه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وبيبكي، فبيفتن بيه الناس وبيبدأوا يقتدوا بيه وبيقربوا منه عشان يتفرجوا عليه. فقالوا له إنا نخشى أن يفتن نساؤنا وأبناءنا. فقعد فعلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قعد فترة في البيت بتاعه يعبد ربنا، وبعد كده بنى مسجد في الدار بتاعه، في الفناء بتاع الدار بتاعه، وبدأ يستعلن بقى ويعبد ربنا بالصلاة والقراءة القرآن. ورغم ان ابو الدغنه ده وذكره بالجوار بتاعه، قال له انت في جواري، يعني انا بحميك، بس خلي بالك بلاش تستعلن كده بعبادتك عشان الناس ما يؤذكش مره تانية. فيرد عليه سيدنا ابو بكر الصديق ويقول له ارضى بجوار الله، يعني انا برد عليك جوارك وبرضى بجوار الله، وانا مصر على عباده الله سبحانه وتعالى في فناء منزلي وفي العلن. في اثناء الظروف ديت وفي الظروف اللي هي القاسيه اللي بيعدي بيها سيدنا ابو بكر وكبار الصحابه، يمر النبي صلى الله عليه وسلم بيهم ويشوفهم كده، يحصل يعني حدث رهيب، حدث عظيم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله سبحانه وتعالى وهو بيتمنى ان كبار المشركين يعلنوا اسلامهم فيستجيب له الله سبحانه وتعالى، ويحصل حدث عظيم، حدث يهز قريش ويهز مكة كلها. ايه هو الحدثين العظام ديت؟ هاخد فصل صغير وارجع لحضراتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم.
يا سيد الاخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الامان، انت النبي الهاشمي محمدا، انشاك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشاك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم مرة تانية، وقلنا ان حدث عظيم حصل للمسلمين وللمشركين في نفس الوقت. طب ايه اللي حصل بعد كده وبعد دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وصبره واجتهاده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يثبت المؤمنين ويقول لهم يعني ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، يحصل ايه؟ يحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو كان عند جبل الصفا يعدي بيه ابو جهل في يوم من الايام، فيبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، ويقال ان هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في رأسه، فيعني زي شج او فتح رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الدماء تنزف من رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب عليه من الله ما استحق ابي جهل. راح للنادي عن لقريش عند الكعبة وقعد معاهم وبدأ يحكي لهم اللي حصل. وكان في الوقت دوت واحدة شافت الواقعة ديت، كانت المولاة بتاعت رجل اسمه عبد الله بن جدعان، مولاة عبد الله بن جدعان قعدت تشوف الموقف دوت اللي حصل، لأنها كانت وقتها عند جبل الصفا. وبعد شوية يعدي مين؟ يعدي سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدي تشوفه مولاة عبد الله بن جدعان، فتحكي له وتقول له اللي حصل. وهو كان ساعتها سيدنا حمزة رضي الله عنه كان راجع من الصيد، فكان معاه القوس بتاعه وكان معاه أدوات الصيد بتاعته. يخرج سيدنا حمزة فيسمع من الجارية اللي حصل، فيغضب غضب شديد، ازاي يحصل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى ابن اخوه؟ فيذهب الى ابي جهل عند الكعبة ويضربه ضربة شديدة ويقول له يا مصفر استا. ومصفر استا دي يعني كلمة زي شتيمة يسب بها الرجل، وفي تفاسيرها كثيرة، منها يقال ان هو الرجل عديم الخبرة، او الرجل اللي ما عندوش قوة، او الرجل الضعيف، او فهي عموما هي سبة او شتيمة. فيقول له يا مصفر استا تشتم ابن اخي وانا على دينه، ويضربوا ضربة قوية جدا بالقوس اللي معاه اللي كان بيصطاد بيه، فتفتح رأس أبو جهل. يبدأ الناس بنو مخزوم وبنو هاشم يثوروا ازاي يحصل كده، فيقول أبو جهل يعني دعوا أبو عمارة اللي هو سيدنا حمزة رضي الله عنه، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني إسلام سيدنا حمزة في الأول كان يعني انتصار لابن أخيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش عن يعني في الأول إنه عن اقتناع أو إنه هو نبي وأنا معاه، لا هو إزاي يشتم ابن أخي، فبدأ يضربه كأن الكلمة طلعت منه انتقاما، وكأن اللسان سبق وهو ما يقصدش الإسلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام ويدخل في الإسلام. وكان أعز يعني فتى في قريش وأقوى واحد، وسمي سيدنا حمزة رضي الله عنه أسد الله. أسلم سنة 6 من يعني في شهر ذو الحجة سنة 6 من نبوة النبي ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وغضبت جدا قريش وزعلت جدا، لأن سيدنا حمزة رضي الله عنه ما كانش شخص سهل، ما كان شخص من أقوى وأعز الرجال في قريش. بعد 3 أيام بالضبط من إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، تحصل كارثة تانية، كارثة تانية بالنسبة لقريش. احنا يعني سيدنا حمزة أسلم وهم دخلوا في كآبة وفي حزن شديد، طب يعملوا ايه؟ ده الإسلام بدأ يقوى. بعدها ب3 أيام بالضبط يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بيقرأ القرآن، يدخل عليه مين؟ يدخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة، يدخل وراه سرا ويبدأ يستمع لكلمات من القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي، فتقع الكلمات دي كده في قلبه ويبدأ يستشعر انه هو كلام ما كلام بشر، ولكنه برضه مصمم على عنده وعلى عناده ومش عايز يعلن إسلامه. وفي يوم من الأيام يمشي وهو خارج وهو السيف بتاعه شايله معاه، وخلاص هم ان هو لازم هيقتل النبي، هو حاسس بحيرة رهيبة عايز يقطع الشك باليقين وينهي الحيرة اللي في قلبه دي، فذهب وهو عازم انه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقابله رجل من المسلمين لكن كان يخفي اسلامه، فقال له اين تعمد يا عمر؟ يعني انت رايح فين يا عمر؟ قال له اريد ان اقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة؟ يعني ازاي هتأمن من بني هاشم؟ انت لو قتلته هيقتلوك وينتقموا منك وقد قتلت محمدا. يقول له سيدنا عمر رضي الله عنه ما أراك إلا قد صبوت، يعني شكلك كده أسلمت. فالرجل يبقى إيه؟ يخاف يعلن إسلامه، وفي نفس الوقت هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ يعني أقولك على حاجة عجيبة، هو عايز يخرجه من الموضوع عشان ما يروحش يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبوا، يعني أختك وجزء أختك أسلموا. فيعني يسمع سيدنا عمر رضي الله عنه الكلام ده ويمشي وهو غاضب جدا لبيت أخته وزوج أخته، فيسمع من بره، يسمع عندهم رجل يسمى خباب بن الأرت، كان عندهم كان بيقرأهم صحيفة فيها سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيبدأ يسمع القرآن من بره البيت. أول ما يستشعر أن في حد جوه يقوم فاتح الباب وداخل عليهم، تشوفوا أخت سيدنا عمر رضي الله عنها تستر على طول الصحيفة والورقة اللي فيها الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، فيدخل فيقول لهم ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ أنا سمعت في صوت عندكم من شوية، إيه الصوت ده؟ فيعني تقول له أخته هي وزوجها، يقول لها ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، ده كان مجرد كلام إحنا كنا بنتكلم. فيا سيدنا عمر يقول لهم فلعلكما قد صبوتما، أنا أستشعر وحاسس إن أنتوا أسلمتم، ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ فزوج اخته يقول له يا عمر ارأيت ان كان الحق في غير دينك؟ يعني ايه رأيك لو كان الحق في غير دينك تعمل ايه؟ فساعتها يستشيط غضبا سيدنا عمر رضي الله عنه وينط عليه ويقفز على زوج اخته ويطلع عليه يعني يخنقه او يضربه ضربا شديدا، فتيجي اخته عايزه ترفع سيدنا عمر اخوها عن زوجها فيضربها سيدنا عمر رضي الله عنه، يضربها ضربه جامده جدا على وجهها فيعني يدمي وجهها ويشق جزء من شفتيها فينزل منها الدم. فتقول سيدنا عمر رضي الله عنه يا عمر ان كان الحق في غير دينك، يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكأن الضربة اللي سيدنا عمر ضربها لأخته أشعرته بنوع من الندم ونوع من الشفقة ناحية أخته، وكأن برضو الضربة ديت أشعرت أخته بقوة وبعزة، طالما بقى أنت كده كده هتضرب وكده كده يعني هتضرب زوجي وهتضربني، لأ إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كتير قوي تحصل أحداث معاك تكون تغير لك أو تكون سبب في تغيير مجرى حياتك كلها، وبرضو الأحداث ديت ممكن تكون سبب إن هي تنكس أو تاخد بإيدك وتاخد بحياتك كلها إلى نكسة. يا ترى الأحداث العظيمة اللي بتحصل في حياتك بتاخد لإيدك في إيه؟ الضربة اللي حصلت لأخت سيدنا عمر كانت سبب إن هي تصدع بدين ربنا وإن هي تقول أنا على الإسلام وزوجي على الإسلام. نفس الضربة ديت هي اللي خلت سيدنا عمر يعني يندم ويستحي من اللي حصل، وان هو ضرب اخته، وكان ساعتها ضرب المرأة دوت يعني مش من شيم الرجولة ولا من شيم العرب، فيقول اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاقرأه. طب ادوني الكتاب اللي عندكم ده خلوني اشوف فيه ايه. فاخته برضو بمنتهى القوة مش ما تصدق بقى وتقول له طب خد اقراه، تقول له انك رجس، انك رجس ولا يمسه الا المطهرون، فقم فاغتسل، الكتاب ده كتاب طاهر وانت نجس او رجس او ركس، فما ينفعش ابدا تمس الكتاب دوت، فقم فاغتسل. فيقوم سيدنا عمر رضي الله عنه فيغتسل وياخد منها الكتاب فيقرأه، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول يعني اسماء طيبة طاهرة، هو ما كانش قرأ قبل كده القرآن، اسماء طيبة طاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ لحياة في سورة طه لغاية قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، يعني الكلام اللي أنا قرأته ده كلام طيب وكلام حسن، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقع في قلبه الإسلام ويستشعر معنى الإسلام ومعنى توحيد الله الواحد الأحد، دلوني على محمد. يخرج سيدنا عمر رضي الله عنه، بس قبل ما يخرج من البيت يخرج سيدنا خباب بن الأرط رضي الله عنه فيقول أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة فقال فيها إيه، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فيعني كأن دي برضو رسالة لسيدنا عمر، سيدنا خباب بن الأرط يقول له يعني أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي دعوة بيطلب من ربنا فيها أنه يعز الإسلام بإسلام أحد الرجلين، يا إما عمر بن الخطاب يا إما أبي جهل بن هشام اللي هو أبي جهل. فيعني كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى. فيقول له سيدنا خباب بن الأرط يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن الأرقم اللي هي موجودة في باب الصفا في جبل الصفا. فيخرج سيدنا عمر رضي الله عنه ويروح متجه وهو لسه ما قالش لحد انه اسلم، يروح الى دار الارقم من ابي الارقم ويضرب الباب ضرب شديد. فينظروا الرجال طبعا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قاعدين جوه، فينظروا من يعني زي ثقب كده في الباب، فيشوفوا سيدنا عمر ومعاه السيف بتاعه، فيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إلحق عمر بن الخطاب بره، وهو يعلم أنه هو ما نزال على الكفر. فيقول له سيدنا حمزة هو لسه أعلن إسلامه من 3 أيام بس، ما لكم؟ يقولوا له هذا عمر بالباب. فقال وعمر افتحوا له الباب، فإن كان يريد الخير بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. وهي دي عزة سيدنا حمزة بن أبي طالب، يعني هو لو كان جايب خير نديله الخير بتاعه ونكافئه، ولكن لو جايب شر نقتله بالسيف بتاعه. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالداخل كان بيوحى إليه من سيدنا جبريل، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم يعني خلهم يتركوه ويذهب هو، فيفتح الباب لسيدنا عمر رضي الله عنه ويمسك سيدنا عمر من مجامع ثوبه أو من أعلى ثوبه كده ويقول له يا عمر، يشد شدة قوية، يا عمر أما تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة، يعني مش هبطل بقى يا عمر وتنتهي لغاية ما ينزل بك ربنا ويحصل معاك زي اللي حصل بالوليد بن المغيرة، وحكيت لحضراتكم قبل كده مات ازاي وإيه اللي حصل معاه. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي له اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ففي ساعتها يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فيكبر أهل الدار كلهم تكبيرة يسمعها كل من في المدينة ويسمعها أهل المسجد، يعني بهجة وسرورا بإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه، ويعني يفرح المسلمين فرحا شديدا كما لم يفرحوا من قبل. ده سيدنا حمزة أسلم وده سيدنا عمر بن الخطاب أسلم، يعني الإسلام بدأ يعز وبدأ يقوى. والمشركين وقتها أول ما يسمعوا إسلام عمر رضي الله عنه يحزنوا حزن شديد، هم لسه ما لحقوش يفوقوا من الصدمة بصدمة إسلام حمزة. وبعدها بثلاث أيام يسلم سيدنا عمر رضي الله عنه، فيشعروا يعني بخزي رهيب وحزن رهيب، ويشتد عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم للمسلمين. بيعمل ايه؟ يعمل ايه سيدنا عمر؟ يروح لمين؟ لأكتر واحد أذى المسلمين وأذى النبي، يروح لمين؟ يروح لأبو جهل، فيدخل عليه يدق عليه الباب، فيخرج أبو جهل وهو مبتسم يقول له: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ يعني أنت جيت ليه يا عمر؟ أهلا وسهلا بيك. يصدمه سيدنا عمر ويقول له: جئتك لأخبرك أني آمنت بالله ورسوله محمد. فيقفل في وشه أبو جهل يقفل في وشه الباب ويقول له: قبحك الله وقبح ما جئت به. فيروح في سيدنا عمر، هو الهدف مش ان هو يتخانق معاه، هو عايز ايه؟ يعني يعرف اكتر واحد اذى النبي واذى الصحابة واذى الاسلام، يعرفه انه اعلن اسلامه. يذهب سيدنا عمر رضي الله عنه لخاله العاص بن هشام فيخبره ان هو اسلم، ويذهب لرجل تاني يعني كان اكتر واحد ينشر الاخبار وما يصدق يسمع خبر كده زي بعض الاعلاميين عندنا، اول ما يسمع خبر ينشره على طول في الناس حتى لو كان غلط، يسمى جميل ابن معمر الجمحي، جميل ابن معمر آسف جميل ابن معمر الجمحي، وكان أكتر واحد ينقل الأخبار ساعتها. فيقول له: ألا أخبرك أمرا؟ فيقول له: قول. يقول له: أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فينادي جميل بأعلى صوته، يعني ما صدقش، عايز ينقل بسرعة الخبر ويقول لهم: يعني يا قريش، إن ابن الخطاب قد سبق. فيقول له سيدنا عمر رضي الله عنه: كذب، ولكني أسلمت، أنا ما سبقتش ولكني أسلمت. فيثوروا إليه قريش وقادة قريش، يروحوا عشان يقتلوا سيدنا عمر ويقفوا قدامه ويقعدوا يقتلوه وهو يقاتلهم، وقعدوا يحاربوا بعض ويعاركوا بعض حتى قامت الشمس. الكلام ده كان في عز الشمس، والشمس بقت على يعني في منتصف رؤوسهم. ويرجع سيدنا عمر رضي الله عنه إلى بيته، يجتمعوا عليه كفار قريش ويزحفوا إليه عايزين يقتلوا سيدنا عمر رضي الله عنه، مش مصدقين، احنا لسه ما فوقناش من الصدمة حتى انت يا عمر، لدرجة ان الوادي يمتلئ من الناس اللي عايزين يقتلوا سيدنا عمر بن الخطاب. ويجي رجل يسمى العاص ابن وائل السهمي، وده كان من قبيلة بني سهم، وقبيلة بني سهم وقتها كانوا حلفاء لبني عدي اللي هم قوم سيدنا عمر رضي الله عنه. بني سهم وبني عدي كانوا حلفاء. فيجي العاص بن وائل وعليه يعني حلة كده، فيقول لسيدنا عمر، يقول له: مالك؟ يقول له: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت، وأنا أسلمت. فيقول له: لا، يعني لا سبيل إليك، محدش هيقدر يعمل لك حاجة. ويخرج العاص بن وائل السهمي للقوم ويقول لهم: ماذا تريدون؟ يقول: هذا ابن الخطاب قد سبق. يقول لهم: لا سبيل إليه، يعني مش هتقدروا تعملوا له حاجة. فرجع القوم وما بقوش عارفين يعملوا إيه، وهم يعني زعلانين جدا إزاي يحصل كده. أما بالنسبة للمسلمين فهم يعني بسم الله ما شاء الله وجدوا عزة رهيبة وقوة كبيرة في إسلام سيدنا عمر وإسلام سيدنا حمزة، ولدرجة إن هم قبل كده كانوا بيصلوا في السر، لكن لما يسلم سيدنا عمر رضي الله عنه يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بلى يا عمر، بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ يعني إحنا ليه نختفي؟ مش إحنا على الحق سواء عشنا أو متنا؟ طب ليه نختفي؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فيخرج المسلمين قدام الكفار، كفار قريش، في صفين، صف يقوده سيدنا حمزة بن عبد المطلب، والصف الثاني يقوده سيدنا عمر بن الخطاب. فيعني يبدأوا يدخلوا المسجد الحرام، وتنظر إليهم قريش، فيعني يقول لك إن أصابت قريش كآبة لم يصبهم مثلها من قبل، عشان كده يسمى سيدنا عمر بن الخطاب بالفاروق، وقيل أنه سمي بالفاروق لأنه كان يفرق دايما بين الحق والباطل. شوف سيدنا عبد الله ابن أبي مسعود يقول لك إيه، يقول لك: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، ما كناش نقدر أبدا نصلي عند الكعبة لغاية ما أسلم عمر. شوف سيدنا صهيب الرومي يقول لك إيه، يقول لك: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، يعني بدأنا ندعو إلى الإسلام علانية، وبدأنا نقعد حول البيت الحرام في حلقات، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي بها، وبدأنا ننطق يعني نرد العداوة ونرد الضرب. ده كله بسبب ايه؟ بسبب اسلام سيدنا عمر وعزة الاسلام باسلام عمر واسلام حمزة. المشركين وقتها يغضبوا غضب شديد وما يبقوش عارفين يعملوا ايه. طب احنا عايزين يبقى عندنا رد فعل، طب احنا لازم نعرض على النبي بعض الامور. الاسلام بدأت شوكته تكبر. انا مش حابب اطول على حضراتكم في حلقة النهاردة، هختم الحلقة النهاردة وباذن الله في الحلقة الجاية اقول لكم ايه المغريات وايه الرغائب وايه العروض اللي بدأوا يعرضوها على النبي، وبدأوا الحقيقة يعرضوا عليه امور غريبة لما تسمعوها هتبدأوا تضحكوا يعني من جهلهم، وانا اسف في اللفظ، من غبائهم ازاي يعرضوا امور زي كده. هنبدأ نقول الكلام ده كله في الحلقة اللي جاية لو ربنا ادانا عمر بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر لي الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.